درس شيخنا الفقيه توفيق البعداني حفظه الله من كتاب عمدة الأحكام للعلامة المقدسي رحمه الله.
دار الحديث بمعبر حرسها الله
www.sh-imam.com.
وصلنا إلى الحديث الثامن بعد 300 من أحاديث عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنهم إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وصلنا إلى كتاب النكاح في باب العشرة، ذكر فيه أحاديث عشرة النساء، ذكر فيه أحاديث. فهذا الحديث يتعلق بأدب من الآداب التي تكون عند الجماع، عند جماع الرجل لامرأته، هذا من الآداب. والجماع جماع الرجل لزوجته هذا وإن كان من العادات ليس من العبادات، الكفار يفعلونه كما يفعل المسلم أو كما يفعل المسلمون، فليس هو عبادة حتى تكون خاصة بالمسلمين، لكن ممكن أن يكون عبادة بالنية الصالحة، فبالتالي يؤجر المسلم إذا أتى أهله إذا وجدت النية الصالحة. فمن النية الصالحة أن يقصد إعفاف نفسه وإعفاف امرأته والابتعاد عن الحرام بالاكتفاء بالحلال. ومن النية الصالحة التي تجعلها عبادة، تجعل هذا العمل عبادة، ذكر الله عند الجماع كما في هذا الحديث. فإذا ذكر الله جاء عند الجماع، جاء بهذا الأدب عند الجماع، حصل على الأجر، مع أن الجماع، مع أن جماع الرجل امرأته من العادات، من عادات الإنسان وليس من العبادات، لكن بالنية الصالحة وذلك بالإتيان بهذا الأدب الذي قرأناه الآن وسنعيد الكلام عليه فقرة فقرة، يحصل العبد على الأجر أو يحصل المسلم على الأجر، وتتحول هذه العبادة إلى أو هذه العادة إلى عبادة إلى عبادة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، هذا كناية عن الجماع، أي إذا أراد أن يجامع أهله، والمقصود عند الجماع، عند إرادة الجماع لا بعد الشروع فيه، هذا الدعاء الآتي يكون عند الجماع، عند الشروع بالجماع لا حين الشروع، عند ابتداء، عند إرادة الجماع لا حين الشروع، إذا قد شرع في الجماع لا يأتي بهذا الذكر والدعاء، لقوله إذا أراد أن يأتي أهله، أي إذا أراد أن يجامع، يأتي أهله كناية عن الجماع. قال: بسم الله، يتبرك بذكر الله، تسمية الله سبحانه وتعالى، أي بسم الله أتحصن، بسم الله أتحصن، وعند الأكل بسم الله أأكل، وعند الشرب بسم الله أشرب، وهنا بسم الله ماذا؟ بسم الله أتحصن. قال: وبالتالي الآن دخل في عبادة كما سمعتم، لأنه ذكر الله ودعا الله: اللهم جنبنا الشيطان، يستعذ بالله من الشيطان، أن يجنبه الشيطان عند الجماع. وذلك أو يفهم من هذا أن الشيطان يأتي ابن آدم في كل أحيانه، وذلك لأن الشيطان يأتي ابن آدم في كل أحيانه، حتى وهو في الجماع يأتي الشيطان، فنتخلص منه هنا بأن نسمي الله وندعو: اللهم جنبنا الشيطان. وفي النوم، أثناء النوم يأتيه أيضا، يعقد على رأسه ثلاث عقد، وأيضا ينام في خيشومه ويبول في أذنيه، هذا كله عند المنام. فالشيطان يأتي ابن آدم في كل حين، وفي الصلاة إذا جاء إلى الصلاة يأتي الشيطان فيوسوس له ويشغله في صلاته عن الخشوع والخضوع لله. قول: اللهم جنبنا الشيطان، يفهم منه أن الشيطان يأتي ابن آدم حتى عند الجماع. فالشيطان كما سمعتم يأتي ابن آدم في كل شؤونه وأموره، عند الأكل، عند الشرب، عند الصلاة، عند الجماع، عند النوم. قال: وجنب الشيطان ما رزقتنا، ما رزقتنا من الجماع هذا، وما لعلنا نرزقهم أو نرزقهم من ماذا؟ من الرزق أيضا الولد، الولد. فيجنب الشيطان، يجنب الشيطان ما رزقتنا أي من الولد وما يحصل لنا من الجماع، ندعو الله بهذا. قال: فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك، إن حصل من هذا الجماع ولد، ليس كل جماع يحصل من وراءه الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، يشمل البنت والابن، فقد يقدر الله من هذا الجماع أن يحصل الإنجاب، يحصل الحمل وبعد الإنجاب، وقد لا يحصل من هذا الجماع. فإذا أراد الله بأن يحصل التزاوج بين ماء الرجل وبويضة المرأة حصل الولد من ذكر أو أنثى، وإذا لم يقدر الله ذلك فلا يحصل الولد. فإذا حصل الولد ونحن قد سمينا الله ودعونا في هذا الدعاء عند إرادة الجماع، ما هي الفائدة، ما هي المصلحة؟ قال: لن يضره الشيطان أبدا. هذا المولود الذي جاء بعد التسمية والدعاء المبارك عند الجماع، إذا حصل هذا الولد، رزق المسلم بهذا الولد، لم يضره الشيطان أبدا. وظاهر العموم أنه لا يضره لا في دينه ولا في دنياه، لا في دينه ولا في بدنه أبدا، لا يضره الشيطان أبدا، فلا يضره في دينه بالإغواء والإضلال، ولا في بدنه بالأمراض، ولا في بدنه بالأمراض. والواقع يدل على أن الإنسان يحصل له الضرر ولو أتى والداه بهذا الدعاء، يحصل له الضرر في دينه أو بدنه. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، لا يضره الشيطان أبدا، لكن هذا سبب لعدم الضرر، وهذا السبب قد يضعف أو ينعدم عند وجود الموانع، عند وجود الموانع. فالإتيان بالأسباب لا بد منها لأجل حصول صحة العمل، ووجود موانع تمنع من قبول العمل ومن صحة العمل. فهذا سبب إذا لم يعترضه مانع تحقق ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اعترضه المانع فقد يتحقق بعض هذا وقد لا يتحقق. فعدم وجود، عدم حصول الضرر بعد ذلك، إما بسبب ضعف هذا السبب لوجود المانع، ولا لانعدام هذا السبب من الأصل. فهذا من الآداب التي تقال ماذا؟ قلنا عند ماذا؟ عند الجماع. وهنالك آداب أخرى تكون عند الجماع، منها عدم العزل من المرأة إلا برضاها، والعزل أن يجامع الرجل زوجته فإذا أراد إنزال الماء نزع، فأنزل الماء في خارج الفرج. وهذا العزل جائز عند جمهور أهل العلم، فلا يجب على الرجل أن يقذف في الفرج، لكن عند الجمهور لا يشترط إذن المرأة بذلك، يشترط إذن المرأة بذلك، أن ترضى المرأة بالعزل. فإذا رفضت ذلك فلا يجبرها ولا يعزل بدون رضاها، بدون إذنها، لأنها تحتاج إلى الجماع، إلى القذف، لما فيه من كمال الاستمتاع ولما يرجى من حصول الولد. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعزل من الحرة إلا بإذنها، رواه أحمد وغيره، وهو حديث ضعيف. ومن الآداب أيضا أن المرأة عند الجماع، أن المرأة تجتنب الرائحة الكريهة من الثوم والبصل وما أشبه ذلك. لهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الزوج يجوز له أن يمنع زوجته من تناول أو استخدام ما فيه رائحة كريهة، لأن هذا يمنع، أو قد يمنع من الاستمتاع أو من كماله، ممكن يمنع من الاستمتاع بالمرة، وإذا أمكن الاستمتاع ربما يمنع من كمال الاستمتاع والتلذذ، فيجوز للرجل أن يمنعها من أكل هذه من الأكل أو استخدام ما يؤدي إلى الرائحة أو إلى خروج الرائحة الكريهة منها، فقد لا يستطيع أن يستمتع بها أو يستمتع مع مضض وتكلف، هذا حق له. ومن الآداب أن الرجل إذا دعا المرأة للجماع أن تجيب لا ترفض، وهذا أجمع عليه العلماء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة دعاها زوجها للفراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، فلعن الملائكة لها يدل على أنها ارتكبت محرما. فيجب على المرأة إذا دعاها زوجها إلى الجماع أن تأتي إلا لعذر. طيب، ومن الآداب أيضا عند الجماع ذكر العلماء أنه يداعب المرأة ويلاعبها قبل الجماع لكي تثار شهوتها، لأن الرجل هو الذي يطلب المرأة، ما المرأة التي تطلب الرجل، والرجل يطلب المرأة عندما توجد فيه الشهوة، فربما طلب المرأة وهي لا تشتهي في هذا الوقت، إذن فيداعب ويقبل حتى تثار الشهوة عندها فتكون مهيئة للاستمتاع أكثر، وإذا جامعها مباشرة وما أثيرت شهوتها ربما يقضي حاجتهم ولا زالت هي لم تقضي حاجتها منهم. وقد جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجامع المرأة قبل حتى تداعب أو قبل المداعبة، لكنه حديث ضعيف جدا والمعنى صحيح، فالمداعبة في من ورائها مصلحة كما سمعتم، فما ذكره أهل العلم من استحباب ذلك هو صواب والحديث فيه ضعيف جدا. ومن الآداب أيضا ألا يعجل في النزع عند الجماع حتى يشعر أن المرأة قد قضت حاجتها كما قضى هو حاجته من الشهوة، ذكر هذا العلماء وهو جيد، فالمرأة أيضا تستفيد من هذا الجماع فلا يعجل في النزع، وفيه أحاديث أو فيه حديث ضعيف. طيب، ومن الآداب ماذا ذكروا هنا؟ طيب، ذكروا بعض الآداب من استقبال القبلة، لا يستقبل القبلة بها، لكن جمهور أهل العلم لا يرون بذلك، قال بعضهم قياسا على البول والغائط، لكن لا يثبت فيه لا دليل عليهم، فلا بأس إذا جامع الرجل امرأته مستقبلا أو مستدبرا للقبلة خلاف البول والغائط. أيوة نعم. ومن الآداب التي ذكرها جمهور أهل العلم ترك الكلام عند الجماع، فليس من الأدب أن يجامع وكذا ويتكلم، إن ذهبنا ماذا فعلنا ماذا ستطبخين إلى آخره، ولا بأس بالكلام الذي يثير الشهوة من أجل يحصل الاستمتاع أكمل، كلام يثير الشهوة من أجل يحصل الاستمتاع الكامل شرط ألا يكون محرما لا بأس به، ولا فليس من الأدب إكثار الكلام في هذا الموطن كما ذكره جمهور العلماء، ليس محرما لكن ليس من الأدب، يعني بمعنى لما يقولون ليس من الأدب يعني يكره.
في الرابع عشر من شهر المحرم لعام 1441 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.